السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي في قسمه الثاني عشر. أرحب بسماحة الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. تحدثتم في الحلقة السابقة وذكرتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من آمن بالله جل وعلا في عالم الأرواح، فهل هناك روايات أو هل أن الروايات التي استندتم إليها معتبرة من حيث السند؟ تحدثتم في المضمون في الحلقة السابقة لربما لدى الكثيرين السند هو المهم، هذا منهجهم، فهل هذه الروايات التي نقلتموها معتبرة من حيث السند؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الامتياز الثاني وفي الخصوصية الثانية التي اختص بها خاتم الأنبياء والمرسلين في عالم الأرواح بعد الخصوصية الأولى، وهي أنه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد. هذه الخصوصية قلنا بأنه لعلها تعد من الأمور المختصة في تراث مدرسة أهل البيت، باعتبار أننا لم نجد ما يشابه ذلك في تراث علماء السنة والروايات الواردة عن علماء السنة، وإنما وردت هذه الروايات بهذا المضمون عن طرق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين هم عدل القرآن الكريم، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طبعا إن شاء الله تعالى كما يعلم المشاهد الكريم هذا ما سنقف عليه بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان في الأطروحة المهدوية، وهناك سنبين أن المفسر الأول للقرآن وأن المبين الأول للقرآن وأن الناطق الأول بالقرآن هم ماذا؟ هم العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لحديث الثقلين الذي قال وإنهما لن يفترقا. إذن كل ما قالوه عن القرآن وعن تفسير القرآن وعن بيان وتبيين القرآن فهو ماذا؟ فهو حق لا ريب فيه. لماذا؟ باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال وإنهما لن يفترقا، لا فقط لن يفترقا سلوكا بل لن يفترقا علما. فكل العلوم والمعارف التي توجد في القرآن الكريم فهي موجودة في صدور ماذا؟ في صدور الذين أوتوا القرآن الكريم، وهم العترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية أعزائي للاستذكار كما قرأنا في الأمس في الحلقة السابقة قلنا وردت في مصادر بطرق متعددة، ولكنها جميعا تنتهي إلى هذا الرجل الكافي المجلد الثاني، الأصول من الكافي أعزائي المجلد الثاني صفحة 440. الرواية عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن أبي عبد الله الصادق إن بعض قريش قال لرسول الله بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال إني كنت أول من آمن بربي. قلنا إذن مدار الشرف ومدار السيادة ومدار التقدم واضح من هذا هو ماذا؟ في التوحيد، وإلا لم يضف إلى على ذلك شيء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قال إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين. جيد، هذه الرواية وروايات أخرى أشرنا إليها أعزائي سندها ينتهي إلى صالح بن سهل، يعني آخر من ينقل عن الإمام الصادق هو من؟ صالح ابن سهل. فهل أن باقي السند أعزائي لا توجد عندنا مشكلة في باقي السند من حيث الرجال، وإنما فقط الإشكالية موجودة في صالح ابن سهل، فهل أن هذا الرجل ثقة أو ليس بثقة؟ الجواب أعزائي هذا الرجل وقع الاختلاف فيه، بعضهم قال أنه من أهل الغلو، له غلو. وهذه القضية الآن أنا لا أريد أن أدخل إليها، لأن مفهوم الغلو عند قدماء الرجاليين من الإمامية كان له معنى، والغلو بحسب اصطلاحنا له معنى آخر. وإلا ليس كل غلو كان في ذلك الزمان فهو غلو عندنا. على سبيل المثال أضرب لكم مثالا، بعض علمائنا من الإمامية كان يعتقد أن من ينكر السهو أو الإسهاء على رسول الله فهذا من الغلو. يعني لابد أن تؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يسهو. أي نحو من أنحاء السهو؟ السهو أو الإسهاء ونحو ذلك. يقول من أنكر ذلك فهو مغالي. عد النتيجة ماذا رتبوا؟ فإذا كان هناك شخص من الرجاليين واقع في السند وينكر السهو على النبي، كان يقولون هذا ضعيف لا يؤخذ بروايته، مع أنه الآن من ضروريات مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت أن النبي يسهو أو لا يسهو. لا يسهو. إذن ليس بالضرورة ما كان غلوا في ذلك الزمان فهو غلو عندنا. وإشكالات أخرى عقدية ذكروها على صالح بن سهل، ولكنه حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا أقف فقط عندما قاله سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث في كتابه المعروف، وهو الكتاب الرجالي وتفصيل طبقات الرواة الجزء التاسع، هناك في صفحة أعزائي 71 رقم الترجمة 5817، صالح ابن سهل الهمداني عده الشيخ في رجاله إلى أن يقول، وعده البرقي أيضا في أصحاب الصادق كان وهو من أهل همدان كوفي الأصل، إلى أن يقول أقول، التفتوا جيدا، أقول الظاهر وثاقة الرجل. إذن بحسب مباني السيد الخوئي، هسه هذه المباني نوافق عليها أو لا نوافق له بحث آخر، الآن لست بصدد الحديث عن ذلك. الظاهر وثاقة الرجل ولا عبرة بتضعيف ابن الغضائر لمن؟ لصالح. إذن يوجد اختلاف في الرجل، والصحيح أنه ما هو؟ والصحيح أنه ثقة. فإذا كان الرجل ثقة إذن الرواية تكون ماذا؟ صحيح. تكون صحيح. معتبرة، لا أقل، تكون معتبرة، يمكن الاستناد إليه. هذا هو الطريق الأول. إذن الطريق الأول لاعتبار مضمون هذا بناء على المنهج السندي أن الرواية سندا أيضا ماذا؟ معتبر. ولكن قد يقول قائل سيدنا الرجل مختلف فيه، فهل يوجد هناك طريق آخر لتصحيح مضمون هذا الخبر؟ يتذكر الأعزاء أننا ذكرنا في أبحاث ما قبل شهر رمضان، قلنا من أهم الأصول والقواعد التي نعتمدها لقبول الرواية وعدم قبولها هو أن الرواية هل يوجد عليها شاهد من الكتاب من القرآن أو لا يوجد شاهد، لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بحسب الروايات المستفيضة إن لم يكن متواترة، الآن أقل ما يقال أنها مستفيضة، بحسب الروايات المستفيضة عندنا قال اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدان فنحن قلنا، وإلا فهو زخرف لم نقله فهو باطل، ونحو ذلك من عناوين. إذن تعالوا معنا لنعرض هذا الحديث على ماذا؟ على كتاب الله. وأنا أتصور بأن هذا هو المنهج الدقيق، أنه ينبغي أي رواية خصوصا في البحث العقدي أعزائي، لا في البحث ماذا؟ لا في الأبحاث الفقهية. الأبحاث الفقهية لها بابها الخاص بها، وأنا دا أتكلم الآن ماذا؟ في الأبحاث العقدية. ومن هنا أعتقد بشكل واضح وصريح، وهذا هو منهجي، وهذا هو الأصل الذي أعتمد عليه، وهذه هي القواعد التي أسير عليها، أن الرواية المرتبطة بالبحث العقدي بغض النظر عن صحة سندها وعدم صحة سندها لا بد من عرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. فإن وجدنا شاهد يؤيد ذلك المضمون قبلنا، وإلا ماذا؟ لا نقبله، حتى لو كان السند صحيحا. نعم إذا كانت الرواية من حيث المضمون موافقة لكتاب الله وأضيف إلى ذلك صحة السند أيضا، هذا نور على نور. ولكن بمفرده صحة السند لا يكفي لقبول مضمون الرواية. وكذلك التفتوا إلى الأصل الثاني، وكذلك ضعف الرواية في البحث العقدي ليس دليلا على رمي ماذا؟ على رمي تلك الرواية وإسقاطها عن الاعتبار. حتى لو كانت الرواية من حيث السند ضعيفة نعرضها على ماذا؟ على كتاب الله، فإن وجدنا عليها شاهدا نقبلها وإن كان السند ضعيفا. ومن هنا أنا قلت أنه الإنسان الذي يريد أن يلم بمنظومة المعارف العقدية لابد أن يكون مفسرا قبل كل شيء. لماذا؟ لأن الروايات الواردة في المصادر الحديثية بغض النظر عن السند لابد أن تعرض على كتاب الله. إذن ما لم يكن العالم بالدين الذي يريد الاستنباط في المباحث العقدية والأمور المرتبطة بالمعارف العقدية، ما لم يكن عنده إحاطة كاملة بالمباحث القرآنية لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يستنبط في المباحث العقدية. هسه تعالوا معنا إلى القرآن لنرى أنه يوجد شاهد أو لا يوجد. الشاهد الأول هي الآية التي قرأناها مرارا وتكرارا للأعزة من سورة ماذا؟ من سورة الأحزاب. قلنا الآية المباركة، قالت الآية 7 من سورة الأحزاب، قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الآية واضحت الدلالة أنها مرتبطة بالميثاق، يعني قريبة من الآية التي قرأناها بماذا؟ من سورة الأعراف، لأنه أيضا كانت تلك مرتبطة بالميثاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن أخذ الميثاق هناك على بني البشر، وهنا أخذ الميثاق على من؟
من النبيين.
من النبيين. التفتوا لي هاي النكات، أنا واقعا أتأسف أنه عندما نقف عندها نمر عليها مرور الكرام. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا بد من التدبر. الآية لماذا لم تقل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا؟ لماذا أرجعت الميثاق إليهم؟ ميثاقهم، وإلا المفروض لا بد ماذا؟ أخذنا من النبيين الميثاق كما قالت بعد ذلك وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لماذا أرجعت الضمير لمن؟
إلى النبي.
الجواب الآن بنحو الفتوى التفسيرية أقولها أعزائي وتوضيحها سيأتي لاحقا، يريد أن يقول أن هذا الميثاق خاص بالنبيين، ولذا نسبه ماذا؟ وهذا معناه أن لكل إنسان بحسب مسؤوليته يؤخذ عليه ميثاق خاص. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد الميثاق الذي يؤخذ على عموم الناس يؤخذ على ماذا؟ على الأنبياء. لا، فإن الأنبياء مسؤوليتهم أعظم، فالميثاق الذي يؤخذ عليهم ماذا؟ أشد. وإذا صاروا من أنبياء أولي العزم
يكون أكثر شدة،
فالميثاق الذي يؤخذ عليهم ماذا؟ أغلظ. فإذا صاروا صار أشرف أنبياء أولي العزم
يكون أكثر شدة من
تمام
من الميثاق الخاص.
ومن هنا نحن نقول أن هذه الآية شاهد على أنه من أخذ عليه الميثاق أولا من هو؟
رسول.
بأي دليل؟ بدليل قال ومنك. إذن ما هو وجه التقديم منك على باقي الأنبياء؟ أولا التفتوا لي جيدا، كما أشرنا سابقا قلنا عندما قالت الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم يشمل ماذا؟ جميع الأنبياء بمن فيهم أنبياء أولي العزم. إذن كنا نحتاج هذه الخمسة الآخرين أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. ولكن مع ذلك الآية ذكرتهم بنحو الخاص بعد العام، إذن النكتة، الأمر الأول، المطلب الأول، أنه لماذا ذكر هؤلاء الخمسة بعد ذكر النبيين؟ للإشارة إلى أن ما أخذ على النبيين درجة من الميثاق، وما أخذ على هؤلاء الخمسة درجة أعظم من الميثاق. الأمر الثاني، لماذا قدم على هؤلاء الخمسة خاتم النبيين؟ الجواب للإشارة إلى أن الميثاق الذي أخذ على خاتم النبيين لم يؤخذ حتى ممن؟ حتى من أنبياء أولي العزم. لماذا؟ لأن المسؤولية التي ألقيت على عاتقه أعظم ممن؟
من
الآخر. وهنا أعزائي افتحوا لقوس أو حاشية كما يقولون أهل الاختصاص. أعزائي هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه كلما ازدادت المسؤوليات كلما كان الميثاق المأخوذ عليهم شنو؟
أغلظ
وأشد. وكلما خفت المسؤولية
بطبيعة الحال يكون،
وهذا أقل. سينفعنا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا أن نتكلم أننا لابد أن نتعرف ما هي المسؤوليات التي ألقيت على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى أساسها لابد أن نتعرف من خلالها على مؤهلاتهم، لأن المسؤولية لا لأن المؤهلات لابد أن تنسجم على مستوى ماذا؟
المسؤولية.
كلما كانت المسؤولية صحيح. والعكس صحيح، كلما كانت المسؤولية أعظم وأشد وأكبر كانت المؤهلات التي نحتاج إليها ماذا؟
أكبر وأشد.
يعني بينك وبين الله شخص تعطيه مدرسة فيها 300 طالب لإدارتهم، هذا يحتاج إلى أي قدر من المؤهلة؟ يحتاج افترضوا ماجستير، يحتاج افترضوا
شهادة علمية
أو شهادة علمية
خبرة.
إذا تريد تعطيه مديرية تربية لمحافظة
أن تكون لديه هذه الخبرة وخبرة أكثر منها.
إذا تريد أن تعطي وزارة التربية
تكون خبرته على مستوى قطر.
إذا تريد تعطي على مستوى رئاسة الوزراء، خلي ذهنك رئاسة الوزراء يكفي أن يكون فقط متخصص في بعد واحد، أو لابد أن يكون جامعا لكل ما يحتاج إليه الوزراء، لأن الوزراء سيقترحون، أبو الاقتصاد يقترح عليه، أبو التعليم يقترح عليه، أبو الخارجية يقول له، هو إذا لا توجد عنده رؤية واضحة يستطيع أن يعطي رأي أو لا يستطيع. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، عندما نحن اعتقدنا أن خاتم الأنبياء والمرسلين ألقيت على عاتقه أي رسالة؟ رسالة خاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أكو مسؤولية أفخم من هاي المسؤولية؟ إذن الميثاق الذي لابد أن يؤخذ عليه ما هو؟
غليظ وبما يتناسب
بما يتناسب مع هذه. ومن هنا أشارت الآية قالت ومنك ولهذا لماذا قدم رسول الله على باقي الأنبياء؟ الجواب لأنه كان عنده من المؤهلات ما لا توجد عند غيره، وهذه المؤهلات هي التي هيأت له أن يقول عندما يسأل في الميثاق أول مؤمن يكون ماذا؟
بالله.
لماذا أن الآخرين لم يتقدموا ولم يسبقوا؟ لأنه توجد هاي المؤهلات أو لا توجد؟ لا توجد. وإلا لو كانت موجودة إما أن كانوا في عرضه أو سبقوا. هذا ما نعتقده في هذه الآية المباركة بشكل واضح وصريح. التفتوا لي جيدا، طبعا هنا العلامة الآلوسي للإشارة فقط حتى يتضح المشاهد الكريم، العلامة الآلوسي فسر هذا التقدم بنحو آخر. العلامة الآلوسي صاحب روح المعاني قال نعم، إنما ذكر هؤلاء الخمسة لشرفهم وتقدمهم على باقي الأنبياء، وقدم رسول الله عليهم على الباقي الأنبياء العزم لأنه أعظم منهم شرفا. هذا احتمال، واحتمال آخر ذكره وهو مهم وإن شاء الله سأقف عليه بعد ذلك. تفسير روح المعاني أعزائي للعلامة الآلوسي تحقيق ماهر حبوش المجلد أعزائي 21 في ذيل هذه الآية المباركة قال وتقديم نبينا، صفحة 205 من هذه الطبعة في ذيل هذه الآية السابعة من سورة الأحزاب، وتقديم نبينا مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره الجليل. مسؤولية ضخمة،
مسؤولية ضخمة.
هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني، خلوا ذهنكم يعمي، أو لتقدمه في الخلق،
وهذا الذي أشرتم.
لا 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 لا، تقدم في الخلق إلى الآن لم نتكلم أحمد. احنا قد تكلمنا فقط تقدم ماذا في قوله بلى، لم نقل أول ما خلق الله نور نبيكم، هذه يشير إلى حقيقة أخرى. انظروا إلى الرواية،
أشرتم إليها في العرض،
بالعرض أحسنتم اللي قلت سيأتي بحثها. قال: فقد أخرج فلان وأخرج عن أبي هريرة: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. هذه قضية جديدة يشير إليها العلامة الآلوسي. يقول: إذا نظرنا في سلسلة مراتب الخلق الإلهي، فأول المخلوقين من هو؟ خاتم الأنبياء. وإذا نظرنا إلى سلسلة ظهورهم بالبعثة والنبوة، فآخرهم من هو؟ خاتم الأنبياء. فشيكون يكون هو الأول خلقا وهو الآخر ماذا؟ ظهورا وبعثا. وهذا الذي أيضا أشرنا إليه فيما سبق في مسألة نبوته. تقول لي سيدنا هذه الرواية صحيحة موضوعة مقبولة؟ أقول إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه سنقف. هو يقول أن هذا التقديم بلحاظ أنه أول مخلوق. الجواب أنا أناقش هنا العلامة الآلوسي، أقول: لا، هذه الآية مو بصدد بيان أنه أول مخلوق أو ليس أول مخلوق. لماذا؟ لأن الآية مرتبطة بالميثاق، مو مرتبطة بالخلق.
بالخلق.
فقولك لتقدمه في الخلق ما مرتبطة بمسألة ماذا؟ لو كانت الآية مرتبطة بالخلق لكنا ما استفدنا منها أول مخلوق، ولكن الآية مرتبطة ماذا؟
بالميثاق.
مرتبطة بالميثاق. إذن لابد أن يكون التقدم مرتبط بعالم الميثاق لا بعالم الخلق. هذا البيان الذي يقوله الآلوسي نحن لا نوافق عليه. يبقى هنا سؤال أستاذ علاء في هذا الشاهد،
هو قد يكون استفاد من أحاديث أخرى،
جيد، ولكن مقصودي أنه نعم. دلالة لا يمكن أن نقول أن منك هذا التقدم لرسول الله دلالة على الأولية في الخلق، لأن الآية ما تتكلم من المخلوق أولا، وإنما تتكلم عن من الذي أخذ عليه الميثاق أولا. هذا أول. اثنين، سيدنا إلى الآن أنتم ذكرتم في سورة الأعراف أن الله أخذ الميثاق على من؟ على بني آدم من ظهورهم، كما قرأنا بالأمس الآية المباركة من سورة الأعراف، الآية 172 من سورة الأعراف، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سؤال: هذا كان ميثاق واحد أو ميثاقان؟ يعني ميثاق بني البشر وميثاق الأنبياء ميثاق واحد، وهذني ميثاقان. الجواب: فإن الميثاق الذي أخذ على بني البشر هو الميثاق العام، والميثاق الذي أخذ على الأنبياء هو الميثاق ماذا؟
الخاص.
الخاص بقرينتين. خلوا ذهنكم يمي، البحث شوية اليوم بدقة.
طبعا العام يشمل الأنبياء.
نعم نعم، يعني ذاك وإضافة.
وإضافة.
أحسنتم، يعني إذا أخذنا امتحانات بدرجة 50 من بني البشر، نأخذ امتحانات بدرجة 100 من ماذا؟ من النبيين.
من النبيين.
ولذا الآية المباركة هنا قالت: وإذ أخذنا من النبيين. هناك ماذا؟ من بني آدم. إذن فرق كبير. إذن الميثاق الذي أخذ من بني آدم شيء، والميثاق الذي أخذ من النبيين ماذا؟
شيء آخر.
هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالت ميثاقهم، فنسبت هذا الميثاق لمن؟
للنبي.
إذن هذا غير الميثاق العام الذي أخذ ماذا؟ من بني البشر. ولذا تجد الآية في الأخير أكدت، قالت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن أعزائي في عالم الأرواح وقبل المجيء إلى عالم الدنيا، وآدم بين الروح والجسد في عالم المعنى، احفظوا هذه القاعدة، يوجد هناك ميثاق عام أخذ على بني البشر جميعا، ويوجد هناك ميثاق خاص أخذ على ماذا؟
على الأنبياء.
ويوجد هناك ميثاق أخص أخذ على أنبياء
أولي العزم،
ويوجد هناك الميثاق الذي لا يشبهه ميثاق أخذ على من؟
على رسول الله.
على رسول. لماذا؟ لأنه يا رسول الله أنت امتلكت من المؤهلات وتحملت من المسؤوليات ما لم يمتلكها أحد من الخلائق أجمعين، وما لم توجد عند أحد من الخلائق أجمعين. هذه هي نقطة ومنك. هذا المعنى أعزائي، وهو أنه يوجد ميثاقان. طبعا عموم المفسرين الذين ليس لهم تلك القدرة العميقة في هذه المسائل، تجدهم أنهم يجمعون بين هذين الميثاقين، يتصورون ميثاق بني البشر أخذنا من بني آدم من ظهورهم، وما أخذنا من النبيين ميثاقهم، يتصورون ما هو
ميثاق واحد.
لا أعزائي، المحققون من المفسرين يقولون أنهما ميثاقان، وفي اعتقادي أنها ماذا؟ لا، أربعة مواثيق: الميثاق العام على بني البشر من بني آدم، الميثاق الثاني من النبيين عموما، الميثاق الثالث من أنبياء أولي العزم، الميثاق الرابع ممن؟ من خاتم الأنبياء والمرسلين. جيد، سيدنا هذا المعنى ذكره أحد من المفسرين، لهذا رأيك الشخصي؟ ها؟ من حق السائل الجواب. واقعا عند التتبع وجدت أن جملة من الأعلام التفتوا إلى هذه الحقيقة، من هؤلاء الأعلام رحمة، يعني الكتاب رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي. من الذي جمعه؟ جمع وتأليف محمود الغراب إلى آخره. أعزائي، يوجد تفسير كبير للشيخ ابن عربي لم يصل إلينا. يقال كما في مؤلفاته، يقال أن التفسير كان يصل إلى حدود 100 مجلد، هذا لم يصل إلينا. ولكن جملة من الذين عملوا في تراث الشيخ ابن عربي جمعوا ما قاله في تفسير الآيات، جعلوه ماذا؟ فوقع في 4 مجلدات. وأخيرا وجدت أنا أنه أساسا المدرسة الوهابية أيضا جمعت ابن تيمية، أيضا لا يوجد عنده تفسير كامل، ولكنه ضمن أبحاث الكلامية والتاريخية والفقهية وشرح بعض الآيات فجمعوها. الآن أخيرا طلع في 7 مجلدات، بإمكان الإخوة أن يرجعوا. انظروا ماذا يقول الشيخ في ذيل هذه الآية المباركة، في ذيل هذه الآية، وهي الآية 7 من سورة الأحزاب. يقول وكان هذا الميثاق، يعني وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم، وهو الميثاق الأول، فإن الرسل خلفاء الله في الأرض، فلا بد لهم من ميثاق خاص في التبليغ. هؤلاء أخذ عليهم العهد على أن ماذا؟ مو أنه يجلسوا في بيوتهم، بل طبيب دوار بطبه
يبلغ
رسالات الله، يخشون أحدا غير الله، ولا لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذا أخذ عليهم، مو أنه بمجرد أنه صار خوف من هنا وتقية من هنا سكتوا. ماذا سكتوا في بيوتهم؟ لا لا أبدا أعزائي، أبدا لا أبدا. وظيفة وظيفة العالم، وظيفة الإمام، وظيفة النبي لابد ماذا أعلى بمراتب من وظيفة عموم ماذا
الناس.
عموم الناس. لماذا؟ لما أخذ عليهم من الميثاق الخاص. قال حتى يمتاز التابع من المتبوع. التابع من؟ بني البشر.
بني البشر.
المتبوع من؟ الأنبياء. والميثاق الثاني لما وجد آدم وقبض الحق، وقبض الحق على ظهره واستخرج منه بني كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم. إذن واضح يوجد ميثاق واحد أو ميثاقان أعزائي. يشير الشيخ ابن عربي إلى أنه يوجد ميثاقان لا ميثاق واحد. المورد الثاني أعزائي هذا من مؤلفات ابن عربي. المورد الثاني ما ورد في تفسير الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة. التفتوا جيدا، يقول كما أن ذكرهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. يقول لماذا قالوا أخذنا من النبيين وأخذ من البشر، لماذا يخصص النبيين؟ يقول كما أن ذكرهم بوصف النبوة مشعر بذلك، فالميثاق المأخوذ من النبيين ميثاق خاص من حيث إنهم نبيون، يعني بهذه الحيثية، وهو غير الميثاق المأخوذ من عامة البشر الذي أشير إليه وإذ أخذ ربك من بني آدم. بعد أتصور الكلام واضح جدا أنه ميثاق عام وميثاق ماذا
خاص.
وميثاق خاص. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث وهو ما ورد في تفسير القرآن الكريم أعزائي. قد يقول لقائل سيدنا قبل قليل قلت أن ابن عربي لا يوجد عنده تفسير. هذا التفسير يقال تفسير القرآن الكريم للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محي الدين ابن عربي، تحقيق الدكتور مصطفى غالب.
هناك إشارة فقط سمحت السيد في ذلك الكتاب مكتوب ابن العربي.
لا لا لا, لا. ابن العربي غير ابن عربي. هذا خطأ مولا، هذا خطأ. الصحيح لأنه ابن العربي
فقيه.
الفقيه نعم. المالكي، ولكن هذا الصحيح هو ابن عربي.
إذن
لا ابن العربي
إذن
هذا
خطأ.
خطأ بل هذا خطأ. الصحيح كما ورد هنا قال محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638 من الهجرة، تحقيق وتقويم وتقديم الدكتور مصطفى غالب. أعزائي أنت قلت قبل قليل أن الشيخ ابن عربي لا يوجد عنده تفسير، هذا ما هو الجواب؟ هذا من الأخطاء الشائعة. هذا التفسير أخطأ فيه مصطفى غالب، هذا ليس تفسير ابن عربي وإنما هو تفسير عبد الرزاق القاساني، وأخطأ مصطفى غالب وجعله تفسير من؟ والتفسير ابن عربي، والتحقيق في محل آخر. انظروا ماذا يقول. طبعا عبد الرزاق القاساني من كبار أهل المعرفة، قال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وخصوصا الخمسة المذكورة لاختصاصهم بمزيد المرتبة والفضيلة. ما هو؟ خلوا ذهنكم أعزائي. يقول أخذ عليهم ميثاقان. الناس أخذ عليهم ميثاق واحد، ولكن أخذ على النبيين ماذا؟
ميثاقان.
ميثاق ما هو؟ يقول الميثاق الأول أخذ عليهم أن يكملوا أنفسهم، أن يكون إنسان
كامل.
الميثاق الثاني وهذا هو الصعب أعزائي، أن يكملوا الآخرين. هذا الذي عبر عنه ابن عربي التبليغ.
تبليغ.
يعني مو فقط أنه
ميثاق البلاغ،
مو فقط. هسه أريد أقول فرق بين التبليغ، هذا كلام عبد الرزاق القاساني هواي أدق. يقول ما يكفي أن تصعد المنبر أو تجلس في الفضائية وتبلغ للناس، لابد أن تأخذ بأيديهم وترفعهم معك إلى الله. فاستقم كما أمرت ومن تابع. عجيب. يعني يا رسول الله أنت الذي تريد أن تصعد إلينا في مراتب القرب الإلهي، ما يكفيك أن تصعد وحدك، لابد ماذا أن تأخذ جيلا ها البشرية تأخذ بأيديهم، مو فقط تبلغهم، لا لا لا، أن تأخذ
بأيدي.
أضرب لكم أعزائي مثال، هو أي نقطة مهمة. مرة أنت واقف على بعد كيلومتر من حرم الإمام الحسين أو من المسجد الحرام، يسألك شخص أين الطريق إلى المسجد الحرام، فأنت ماذا تفعل؟
تشير
تقول من هنا اذهب في هذا الشارع ثم اذهب يمينا ثم يسارا، فيواجهك ماذا؟
تصل
المسجد الحرام. هذا نسميه ماذا؟ إراءة الطريق. أنت واقف في مكانك ولكن تريه ماذا؟
الطريق.
ومرة لا تأخذ بيده تقول تعال معي حتى أنا أوصلك. أنا أقودك حتى أوصلك إلى ماذا؟ إلى باب المسجد. ما الفرق بينهما؟ الطريق الأول قد يشتبه الإنسان، يعني أنت تدليه الطريق ولكن قد يذهب بشكل صحيح أو لا يذهب. أما بعد بالنحو الثاني يشتبه أو لا يشتبه. ولذا علماؤنا قالوا الهداية على نحوين: هداية بمعنى إراءة الطريق، وهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. ووظيفة الأنبياء ليست فقط إراءة ماذا؟
الطريق.
وظيفة الأوصياء والأئمة ليست هي إراءة الطريق، وظيفة العلماء العاملين في عصر الغيبة الكبرى ليست فقط إراءة الطريق، بل ماذا؟ إراءة الطريق والإيصال ماذا؟ إلى المطلوب. ولذا انظروا إلى ماذا يقول العلامة القاساني، يقول: أخذ عليهم ميثاق التوحيد والتكميل. مو أن تكمل أنت، وإنما تكمل ماذا؟
الآخرين.
وهو الميثاق الغليظ المضاعف بالكمال والتكميل. إذن أعزائي، الشاهد الأول الذي انتهينا إليه بشكل واضح وصريح، التفتوا جيدا، الشاهد الأول الذي انتهينا إليه هو أن هذا الميثاق الذي أخذ على بني البشر هو الميثاق العام، والميثاق الذي أخذ على الأنبياء له مراتب ماذا؟ متعددة. ومن جعلهما ميثاقا واحدا فقط ماذا؟ فقد خلط بين الميثاق العام وبين الميثاق الخاص. سيدنا، يوجد من المفسرين، أقول نعم، عموم المفسرين خلطوا، ومنهم ماذا؟ ما ورد في التفسير الصحيح، موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور، إعداد الأستاذ الدكتور حكمة ياسين، أستاذ كرسي الدراسات القرآنية في جامعة الملك عبد العزيز، الجزء الخامس، دار ابن الجوزي. أعزائي، حتى أشير أيضا إلى الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1433 من الهجرة، عندما يأتي إلى الرواية يقول: أخرج الطبري، وإذ أخذنا من النبيين، أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قول الله: من النبيين قال في ظهر آدم. لا، ما أخذ من النبيين غير الذي أخذ ماذا؟ من بني آدم من ظهورهم. ذاك ميثاق وهذا ميثاق آخر.
طيب سمحت السيد، هذا فيما يتعلق بالآية الأولى
أو الشاهد الأول. جيد.
ما هي الآية الثانية التي يمكن أن تكون شاهد صدق للأحاديث التي أشرتم؟
أحسنتم، يعني للحديث أنه أول من قال بلى وأول من آمن بالله في عالم الأرواح وماذا؟
وخاتم
الأنبياء. لأننا ذكرنا أن الروايات الواردة عن طرق مدرسة أهل البيت صريحة في أنه أول من قال
بلى
وأول من آمن بالله، ولذا استحق أن يكون أشرف الأنبياء والمرسلين. الشاهد الثاني أعزائي يحتاج إلى مقدمة، وهذه المقدمة جد ضرورية أعزائي، لأننا ذكرنا ووعدنا الأعزة في هذا الشهر المبارك أنه عندما نصل إلى آية قرآنية نقف عندها قليلا، لأننا نعيش شهر القرآن، نعيش ربيع القرآن. طبعا مو الربيع العربي أعزائي، لكن ربيع آخر، هذا الربيع ربيع المعنى
الذي يقول البعض تحول إلى خريف.
أحسنت، ذاك ما عندنا علاقة به أعزائي. جيد، الآية الثانية: في اعتقادي لكي نقف على هذه الآية الثانية لابد أن نشير إلى عدة حقائق قبل أن نشير إلى الآية الثانية. يعني ما راح أشير إلى الآية الثانية ولكن أشير إلى المقدمات حتى يتضح مضمون الشاهد الثاني على صدق هذه الأحاديث. مجموعة حقائق أشير إليها. الحقيقة الأولى أعزائي، من الحقائق القرآنية أن الدين عند الله واحد. القرآن الكريم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن الأديان متعددة، وهذا من الخطأ الشائع على الألسن، الأديان السماوية. نحن لا توجد عندنا أديان سماوية. نعم إذا نظرت إلى الأديان البشرية أضفتها إلى الدين السماوي قد تكون ماذا؟ أديان. ولكن ما يتعلق بالوحي وبالسماء فليس هو إلا ماذا؟ إلا دين واحد. اسمحوا لي هذه القضية، هسه التفتوا لي شو ماذا أقول؟ سؤال، لعد ماذا تقول عن اليهودية والنصرانية والإسلام والجواب هذه الشرائع وليست أديان. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مو لكل جعلنا منكم دينا.
بالعكس قال إن الدين الإسلام.
قلت الأمر الثاني، هذا الدين ما هو؟ لماذا قلت لابد حقيقة أبين. إذن الأصل الأول أعزائي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. إذن هذا الذي جاء به نوح الشريعة. إذن أعزائي القاعدة الأصل الأول، نحن لا توجد عندنا أديان إلهية، عندنا ماذا؟
دين واحد.
الأصل الثاني، ما هو هذا الدين الواحد في القرآن؟ ما هو اسمه؟ ماذا قلتم زاد على؟
الآية الإسلام. تقول الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين.
واحد هذاك آية أخرى ذيك. هذاك إن الدين عند الله الإسلام، لأنه ذيك سماكم المسلمين ذاك غير إسلام. هسه ما أدخل لأنه ذاك الإسلام الخاص، هذا الإسلام العام. جي إن الدين عند الله الإسلام.
إسلام
هذا يا إسلام أعزائي، هذا يا إسلام أعزائي، هذه مو شريعة الإسلام، هذا الإسلام العام اللي يشمل شريعة اليهودية وشريعة النصرانية وشريعة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن احفظوا عني هذه القاعدة، الإسلام استعمل في القرآن تارة بالمعنى العام وهو الإسلام العام فيشمل ماذا؟ كل الشرائع الإلهية، وأخرى استعمل وأريد به الإسلام الخاص، يعني الشريعة خاصة في قبال الشرائع الأخرى اللي إحنا نسمي أنفسنا الآن مسلمين ونقول أولئك يهود وأولئك ماذا؟ نصارى. هؤلاء مسلمون أولئك كفار، أليس كذلك؟
نعم.
هذا الذي نحن نسمي أنفسنا مسلمين، هذا الإسلام كشريعة، وذاك الذي يسمى إن الدين عند الله الإسلام يراد منه ماذا؟ الدين. وتحت هذا الدين الواحد الذي هو الإسلام والتسليم لله توجد ماذا؟
شرائع
متعددة. الشريعة الأولى الشريعة اليهودية، الشريعة الثانية الشريعة المسيحية، الشريعة الثالثة الشريعة ماذا؟
الإسلامية.
إذن هناك ماذا؟ وهذا من تشريف شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين، أعطيت لشريعته اسم ماذا؟ اسم ذلك الإسلام العام الذي يشمل جميع الشرائع. إذن أعزائي القرآن عندما يستعمل الإسلام يريد فقط الإسلام الذي هو شريعة؟ الجواب كلا، قد يطلق الإسلام ويراد منه الإسلام العام، وقد يطلق الإسلام ويراد به الإسلام الخاص الذي هو الشريعة. سيدنا قال هذا أحد من علماء المسلمين من المفسرين، أنا حتى باعتبار لا يوجد عندي وقت أشير إلى مفسر من كبار علماء الشيعة وإلى مفسر من كبار علماء ماذا؟ الآخر. الأول الميزان في تفسير القرآن المجلد الثالث في ذيل هذه الآية المباركة من سورة آل عمران يقول إن الدين عند الله سبحانه واحد. عجيب، يعني احنا واليهوديه والنصرانيه واحد؟ يقول لا، اليهوديه والنصرانيه ونحن الشرائع متعدده، وان كان الدين
واحدا.
ما معنى الدين واحد والشرائع متعدده؟ التفت، قال واحد لا اختلاف فيه، لم يأمر عباده إلا به. الله ما أمر العباد إلا ماذا؟ بالإسلام. ما هو مراده؟ ولم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه، وهو الدين الواحد. وإن اختلف هذا الدين الواحد بحسب الشريعة من زمان إلى زمان آخر، فإذن الأصول ما هي؟ ثابتة واحدة. الأصول واحدة، نعم، متفرعات هذه الأصول تختلف من زمان إلى
مكان
إلى زمان آخر.
هذا الذي يقول دور الزمان والمكان
في أحسنتم أعزائي في عملية الاستنباط،
عملية الاستنباط.
هذا الذي أبني عليه في الفروع، أقول بأن عملية الاستنباط محكومة للزمان والمكان. وإن تنظروا الشريعة التي جاء بها إبراهيم نوح تختلف عن الشريعة التي جاء بها إبراهيم، والشريعة التي جاء بها إبراهيم ونوح تختلف عن الشريعة التي جاء بها موسى، والشريعة التي جاء بها هؤلاء الثلاثة من أنبياء أولي العزم تختلف عن شريعة عيسى، والشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين تختلف عن هذه الشرائع الأربع. فكل شريعة لاحقة ناسخة للشريعة ماذا؟ السابقة. مو دينه ناسخ لأديانهم، لا، الدين
واحد
لا معنى لأن ينسخ، لأن الأصول واحدة، أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أو بالأمر أن اعبدوا الله. أصل كل الأنبياء بعثوا ماذا؟ بالتوحيد، بالمعاد، بالنبوة ونحو ذلك من الأصول العقدية. ولذا التفتوا إلى العبارة، يقول وهو وإن اختلف كما وكيفا في شرائع أنبيائه. إذن سؤال، شريعتنا ناسخة لما جاء به موسى؟ الجواب كلا، شريعتنا ناسخة للشريعة ماذا؟
موسى، وليس لدينه.
ليس لا للدين لا الذي كان على، لأن ديننا وديننا واحد، أصولنا واحد. تقول يعني سيدنا يوجد فرق بين الأصول أو لا يوجد؟ أقول نعم يوجد، بنحو التشكيك، هذا إن شاء الله في محل آخر، الآن ما أريد أدخل فيه. هذا من علماء الشيعة، من أعلام علماء الشيعة المعاصرين، ومن أعلام مدرسة محمد بن عبد الوهاب العلامة العثيمين، اللي قلت أنه من الأعلام المعروفين في مدرسة محمد بن عبد الوهاب. تفسير القرآن الكريم سورة آل عمران لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين، المجلد الأول أعزائي، التفتوا جيدا، المجلد الأول صفحة 123. التفتوا ماذا يقول؟ يقول وها الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يقول مصدر أسلم يسلم، والإسلام هو التعبد لله تعالى بما شرع حال قيام الشريعة. وهذا الإسلام بالمعنى العام، أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو التعبد لله بشرع محمد. دقيقا على الموازين، يقول بأنه الدين واحد ولكن كل زمان اقتضى شريعة خاصة. ففي زمان إبراهيم نتعبد بدين الله من خلال شريعة إبراهيم، وفي زمان موسى نتعبد بدين الإسلام من خلال شريعة موسى، وفي زمان عيسى نتعبد بدين الإسلام من خلال شريعة عيسى، وفي زمان الخاتم نتعبد بدين الإسلام من خلال شريعة محمد صلى الله عليه وآله التي هي أكمل الشرائع. ثم يوضح المسألة أكثر، الحق والإنصاف. يقول ولهذا لو سألنا سائل هل اليهود والنصارى مسلمون أو لا،
نقول نعم.
نسأل الجواب الدقيق، نسأل إن سألتم عن الإسلام العام فهم نعم مسلمون، إن سألتم عن الإسلام الخاص فهم لا كفار وليسوا بمسلمين.
يعني على مستوى الشريعة هم كفار وليسوا مسلمين، ولكن على مستوى الدين
فهم مسلمون. احفظوا هذا أعزائي. إذن إذا جئتم إلى بعض كتب أهل المعرفة ووجدتم أنهم يقولون أن جميع أتباع الأنبياء مسلمين المسلمين، لا تقولون شوفوا هذا يقول للكافر مسلم. لا يا عزيزي، لا يا أعزائي، احفظوا الإصطلاح. هؤلاء عندما يقولون احفظوا اصطلاحاتهم. قال فنقول اما بالمعنى العام فهم مسلمون. عجيب، اليهود والنصارى مسلمون؟ قل نعم، ان الدين عند الله الاسلام. يعني انه لما كانت شريعة التوراة. واما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد فليسوا بمسلمين، بل هم كفار ماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وآله. والشاهد على ما نقول أن الإسلام استعمل، التفتوا أستاذ علاء، والشاهد على ما نقول، جيد عندي وقت أستاذ علاء؟
لديك سمحت السيد 6 دقائق.
جيد جدا. والشاهد على ما نقول أن الإسلام بالمعنى العام شامل لجميع الشرائع السابقة، تجد القرآن الكريم قال عن نوح ماذا؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا يا إسلام، الإسلام الخاص.
لا،
الإسلام الخاص بعد لم يأتي. لا معنى لأن يكون من المسلمين. يعني أنا أتعبد بشريعة خاتم الأنبياء. لا، هو يتعبد بشريعته، بشريعة نوح. إبراهيم أسلمت لرب العالمين.
مسلم،
هو مسلم. هذا أي إسلام؟ إسلام يعني شريعة خاتم الأنبياء. لا، لا، هو يتعبد ماذا؟ بشريعته. لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا يا إسلام، هذا الإسلام العام. هذا الإسلام الذي ينسجم حتى مع هذه الشريعة، ملكة سبأ. ملكة سبأ. وأسلمت مع سليمان، يعني سليمان كان ماذا؟ كان مسلما. اللي أسلمت مع من؟
مع سليمان.
مع سليمان. وسليمان يعني كان يعمل بشريعة خاتم الأنبياء. لا لا عزيزي، هذا الإسلام العام. إن الدين عند الله الإسلام. أبناء يعقوب، إن الله اصطفى، أوصاهم يعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دينكم لابد ماذا؟
الإسلام.
ولكن بأي شريعة؟
شريعة.
الشريعة التي كان عليها يعقوب. يعقوب ماذا؟ الشريعة التي كانت عليها، كان عليها ماذا؟ أباؤه. عن التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والذين هادوا، للذين هادوا. عجيب، يهود كانوا ولكن أسلموا. هذا أي إسلام؟ لا يمكن أن يراد به شريعة الإسلام. إذن أعزائي، هذا يكشف لك بشكل واضح أن الأنبياء جميعا كانوا من المسلمين. اتضحت المقدمة أستاذ علاء؟ جيد، عندي 4 دقائق.
هذه مقدمة خطرة.
يبالي جدا. لا لا، أحسن انظر إلى أين أصل. تعالوا معنا إلى خاتم الأنبياء. كل الأنبياء في القرآن عبر عنهم أسلمت من المسلمين، أسلموا، إلا خاتم الأنبياء فإنه لم يعبر عنه إلا بأنه أول المسلمين. الله لم يعطي هذا اللقب لغيره، لأحد من الأنبياء في القرآن.
لم يجعله جزءا منهم.
المهم هسه لابد نشرح، احنا الآن فقط خلينا نقف عند العنوان، وبعد ذلك ماذا يأتي؟ ما معنى أول المسلم؟ ما معنى؟ تعالوا تقول سيدنا أين قال هذا؟ أعزائي أمامكم هذا القرآن الكريم، تعالوا معنا في سورة الأعراف الآية 14 من سورة الأعراف. قال تعالى الآية 14 من سورة الأعراف، قال أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني، رسول الله يقول، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. مو أمرت أن أكون من المسلمين كما قال نوح. لا 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 يا رسول الله، مقامك لا يمكن أن تكون من المسلمين، أنت ماذا؟
أول من أسلم.
أول من أسلم شلون؟ يقينا نوح كان قبل منه.
ها؟ نوح قبل الرسول صلى الله عليه
وسلم. هو أول رسول الله،
يعني زمنيا هو أول.
تعالوا فسرونا هذه يا أول. هذه فقط أريد أنبه ذهن ماذا المشاهد حتى نعرف هذه أي أولية بعد. وإلا إذا كنا نريد أن نتكلم بمنطق الزمان، كل الأنبياء يتقدموا على ماذا؟
على النبي،
على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلهم هو أول وثاني وثالث، 124,000 نبي إلا واحد تقدموا ماذا؟ فهو آخرهم من أسلم، فهو آخر من أسلم، هو أول من أسلم من الأنبياء طبعا. فهو آخر من الأنبياء، فهو أول. فكيف هو أول؟ هاي الآية الأولى أعزائي. الآية الثانية جاءت في سورة أعزائي، في سورة أيضا الأنعام، الآية 163. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دقيقتين وثلاث أستمع المداخلات، لأنه هذا بحث الأولية إن شاء الله إلى غد أوضحه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. يا رسول الله، كيف تكون أنت
أول المسلمين؟
أول المسلمين كيف؟ كيف؟ هذا هو الحقائق القرآنية التي لابد أن نقفها. والآية الأخيرة واللي كما قلت إن شاء الله بيانها يأتي بعد ذلك، وردت في سورة الزمر أعزائي، الآية 12 من سورة الزمر. قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هسه من هنا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة سنقف عند كلمات المفسرين، عموم المفسرين، لنرى ماذا قالوا في هذه الأولية، وليتضح لنا أن ما ذكره المفسرون تام أو غير تام، وما هو التفسير الصحيح، وكيف يكون شاهدا على ماذا؟ على صدق ما ادعيناه في النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت.
طبعا أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير ونستمع إلى مداخلاتكم. أرجو من الأخوة أن يكون فاصل قصير، وأرجو أن تكون المداخلات أيضا مختصرة لنستمع إلى أكبر عدد ممكن منها. لدينا ما يقارب 20 دقيقة إن شاء الله إلى الاستماع للمداخلات والأسئلة. فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى. قبل أن نأخذ مداخلات، أنا أنوه، في البارحة تطرق بعض الأخوان إلى بعض الأسئلة، خاصة الأخ أبو محمد علي من المملكة العربية السعودية، تحدث عن منهج سماحة السيد في قضية أهل الخبرة وقضية المرجعية وكثير من هذه القضايا. قد إن شاء الله نوفق إليها في آخر الشهر الكريم من خلال ما تعارف لدينا برنامج وجه لوجه. قد نكون في خدمة السيد في حلقة نسلط الضوء عليها، لكن أوضح فقط قضية مهمة. منهج سماحة السيد يعتمد على الحوار، يعتمد على قبول الآخر، يعتمد على التعددية في الطرح. فأرجو أن لا يفهم من كلام البارحة أن سماحة السيد إقصائي أو يحاول أن لربما يفند أو يقصي المرجعيات الأخرى أو القراءات الأخرى أو الكيانات الأخرى، لا سامح الله. بالعكس، قراءته وفكره يقوم على التعدد، يقوم على القراءات المتعددة، يقوم على الحوار، يقوم على قبول الآخر. هذا تنويه فقط، وإن شاء الله سيأتي شرحه في ذلك البرنامج إن شاء الله إن تم في آخر الشهر الكريم. سمحت السيد، فقط إذا كانت لديكم إشارة في هذا الصدد مختصرة. نعم. ونستمع إلى حسين من بريطانيا.
نعم، في الواقع هذه القضية كما ذكر لي بعض الأعزاء وبعثوا لي برسائل مفصلة ومطولة، وبعضها كانت انتقادية ونقدية، وأنا أشكرهم على هذه الرسائل. بيني وبين الله، المؤمن مرآة المؤمن. لم يكن كما ذكر عزيزي أستاذ علاء، وهو أنه إقصاء الآخر. تعرفون أن منهجي قائم على قبول الآخر، وإنما واقعا أنا عندما أجد بأنه أن الطرف الآخر يحاول أن يقصي، بعض الأحيان أكون في هذا الطرف إقصائي. وإلا بيني وبين الله، أنا معتقد بأنه لكل شخص أو لكل رمز من الرموز المعاصرة وغيرها له رؤيته الخاصة، ولكنه كما قلت وأوضحت بشكل واضح وصريح أني أختلف مع تلك الرؤية المطروحة، وإن كانت هي الرؤية المشهورة لعله في كثير من الأوساط العلمية. أعزائي، فيما يتعلق بمسألة المرجعية، وفيما يتعلق بمسألة الأعلمية، وفيما يتعلق بمسألة أهل الخبرة، وفيما يتعلق بمسألة الشياع، وفيما يتعلق، أعزائي، هناك مجموعة من المحاور أنا أشير إليها أستاذ علاء ولو في دقيقتين أو ثلاث إجمالا حتى يتضح أحسن. دقيقتين. المحور الأول، ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتق علماء مدرسة أهل البيت في عصر الغيبة؟ هذه قضية مهمة، لأن البعض قد يتصور أنه فقط ألقي على، ومن حقه أن يقرأ هذه القراءة، ولكن أنا لا أوافق عليها. أن يقول مسؤوليتي أنه نكتب رسالة عملية، بيان الحلال والحرام، وليس لنا وظيفة أكثر من ذلك. هذه القراءة محترمة، ولكن أنا لا أوافق على هذه القراءة. كما أن السيد الإمام قدس الله نفسه لم يوافق على هذه القراءة، ولذا كان يعتقد بأنه من أهم مسؤوليات علماء عصر الغيبة أن يقيموا ماذا؟ الحكومة الإسلامية، وأقامها بحمد الله تعالى في الجمهورية الإسلامية. إذن أعزائي، هذه اختلاف في المسؤوليات، هذا المحور الأول. وعلى أساس هذا المحور الأول أعزائي، سوف تتحدث المؤهلات التي لا بد أن توجد في علماء عصر الغيبة. إذا قلنا المسؤولية ضيقة، فالمؤهلات أيضا ماذا؟ طبعا. ليست كبيرة. أما إذا قلنا المسؤولية إقامة دولة، فالمؤهلات لا بد أن تنسجم مع إقامة الدولة. هاي المحور الثاني. المحور الثالث، ما هي الأدوات التي من خلالها يمكن تشخيص الأعلم في الأمة؟ ما هي الأدوات عزيزي؟ هل الأدوات وسائل الإعلام؟ هل الأدوات الشياع؟ هل الأدوات أهل الخبرة؟ هل الأدوات البينة؟ وأنتم تجدون أن هذه الأدوات بدأت مولانا بدل ما توحد الأمة بدأت ماذا؟ تفرق الأمة، لأنه مجموعة درسوا عند فلان علم يقولون هو الأعلم، ولا يمكن لأحد من أهل الخبرة أن يحضر عند 100 مرجع ليشخص من هو ماذا؟ هو الأعلم. نعم، لو كانوا 3-4 في الحوزات العلمية قد يحضر عندهم 5 سنوات فيشخص من الأعلم. أما إذا في حوزة كقم تسع لا أقل 60,000 من العلماء، وفيها عشرات بل المئات من الأعلام، كيف يمكن لشخص واحد أن ماذا؟ أن يكون أهل الخبرة. وهكذا مسألة الشياع والإعلام ونحو ذلك إلى آخره. هذا المحور. المحور الرابع، من يعين؟ افترضوا أهل الخبرة قالوا أن فلان هو الأعلم، من ينصبه للمرجعية؟ ما هي الأدوات التي ينصب؟ نحن نجد أن المرجع أليف بالأمس يموت، وفي الليل تخرج البيانية يقول فلان صار ماذا؟ هذه ضمن أي آلية صار فلان أعلم؟ من الذي عينه؟ هذه قضايا لابد أن نقف أعزائي، لأنه نحن الآن مدرسة ضخمة جدا. المحور الخامس، ما هي الآلية التي من خلالها يدير المرجع مئات الملايين من الشيعة في العالم؟ المحور السادس، هذه المؤسسة كيف تستطيع أن تدير هذه المبالغ الضخمة التي تأتي من الأخماس وغيرها وغيرها، وما هي الأولويات؟ إذن أعزائي، أنا عندي مشروع كامل في قضية المرجعية، ولذا عندي كتاب أخير إن شاء الله سيخرج أستاذ علاء باسم المشروع المرجعي وآفاق المستقبل لدى السيد الحيدري. هذا الكتاب لعله يقع في 150 صفحة، أنا مختصر كاتبة، كل هذه النقاط التي أشرت إليها إن شاء الله. وإذا وفقنا معكم إن شاء الله في برنامج مستقل سنبين مشروعنا من غير لا سمح الله إقصاء أو إهانة أو الدفع للآخر.
وتبقى لكل قراءته حتى سماحة السيد عندما يستشهد يقول أستاذنا السيد الخوئي.
نعم نعم، ولكن قد أختلف معه.
قد أختلف معه. حسين من بريطانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالان لي سماحة السيد. السؤال الأول، ما معنى الصبر في القرآن الكريم اللي تكلم عنه السيد خلال الأبحاث الماضية؟
نعم.
السؤال الثاني، ما هو السبب اللي جعل بعض بني آدم في عالم الذر يؤمنون بالظاهر ويكفرون بالباطن؟ هل هو خلقة أم سبب آخر؟ وشكرا.
شكرا لك حسين من بريطانيا. اتصال من الكويت. سعد من الكويت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال للسيد كمال، البارحة لما ذكر أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ذرية بني آدم، هل كان الميثاق السؤال بالصوت والإجابة بالصوت؟ أجابوه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكر السيد في معرض كلام في روايات عن أهل البيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أول من أجاب، ولذلك اختاره نبي. فكيف نوفق بين الرواية هذا أول من أجاب واتخذ الله عز وجل نبي، وبين أنه كان نبي هو آدم بين الروح والجسد؟ هذا السؤال.
يعني كيف تقول أن الرسول هو أول من أجاب
وآدم
بينه؟ نعم. شكرا لسعد.
واختاره نبي، اختاره نبي في هذا اللحظة.
نعم. أبو الحسن من البحرين. أبو الحسن من البحرين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، أمامي كتاب الفردوس في بمعثور الخطاب لشيخ رويه الديلمي، الجزء الثالث صفحة 354، رقم الحديث 5066، عن حذيفة بن اليماني عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالت الملائكة: بلى. قال تبارك وتعالى: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. مما يدل على أن خلافة الإمام علي وإمامته ثابتة منذ القدم، فكيف زحزع عن منصبه في السقيفة؟
واضح. وإن كان يعني الموضوع في النبوة وليس في الإمامة. شكرا على هذا الإيضاح أبو الحسن من البحرين. اتصال آخر. أبو مريم من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير سيد كمال، ويعني استفدت جدا جزاك الله خير، بس عندي استفسار بسيط في موضوع الحلبة. لو سمحت حضرتك، بالنسبة للعظمة وبالنسبة للميثاق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام،
لو يرفع الصوت، عفوا أبو مريم، الأفان يرفع الصوت داخل الاستوديو لا نسمع جيدا.
أنا آسف حضرتك. أنا بستفسر عن ميثاق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام والميثاق.
نعم.
الميثاق والعتمة، لماذا الميثاق ومن جد العتمة؟ يعني العتمة يمشي بما أمر الله وبما يعني يقوده الله، فلا يعني يتغير ولا يقصد.
نعم.
فلما الميثاق؟ طيب. جزاك الله خير، وأنا آسف يعني هذه أنا ماني فاهم.
شكرا أبو مريم، شكرا على هذه المداخلة أو هذا السؤال. اتصال من الإمارات. لم أسمع الاسم. فهد تفضل. أبو فهد تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
أرحب فيك وفي ضيفك سماحة السيد كمال الحيدري، وأرجو من الله سبحانه وتعالى ومنه أن يتسع صدره لأسئلتنا.
تفضل.
بالنسبة للأخ المتصل اللي قبلي أبو حسن من البحرين يقول حديث إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر في الأحاديث إن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمير المؤمنين، فليأتنا السيد بالحديث أو رغم الحديث أن كان يعلمه
أو إذا كان أبو فهد. عفوا أبو فهد،
يعني لم أقله أنا.
نحن قلنا في البداية، قلنا لأبي الحسن أن موضوع الحلقة ليس الإمامة.
إذا أنا قلت قد نقلت الرواية وأيدتها، تقول لي ما هو مصدرها؟
تفضل. السؤال الثاني.
أنا سمحت السيد، فليتسع صدره قليلا.
لا لا لا، مو قضية اتساع عزيزي أنت، مو قضية اتساع. أنا لم أؤيد الرواية حتى تقول لي فليأتيها بالمصدر. أنا أقول هذا مو بحثي حتى آتي بالمصدر.
أتمنى منك سمحت السيد، وأنت معروف أنك في جرأتك ما شاء الله.
لا جزيت خيرا، لكن
جيد. هذا خليكم
تفضل.
السؤال الثاني
سمحت السيد، يقال في بعض الروايات إن الإمام علي رضي الله عنه نزلت عليه في أثناء ولادته في الكعبة، نزل عليه جبريل عليه السلام وأقرأه القرآن. هل هذه الرواية حقيقية أم مجرد أقاويل؟ وإذا كانت الرواية لا يعتمد فيها سماحة السيد، فليقول إن يقال أعيدها.
طيب أبو فهد، أنا أسألك سؤال فقط، يعني لو أفرض رفض السيد هذه الروايات، إلى أي شيء تريد أن تصل؟
أصل إلى زيادة محبة السيد لي.
جزاك الله خير.
يعني ليس الهدف في ذلك الإمام علي، وإنما الهدف السيد. شكرا. السؤال الثالث تفضل.
في بعض الروايات ليتسع صدر الدكتور بعد معانا.
لا تفضل، أعطيتك وقت أكثر من جميع المتصلين. تفضل أخي فهد.
الله يخليك، وإحنا نطمع في كرم السيد بعد.
نعم، لو سمحت بسرعة.
مهما يصير الاختلاف بيننا، بس حبيب.
لا هذا يعني يبقى
السؤال. هل
نعم تفضل.
هل إن نزل القرآن في اختلاف الآن، هل نزل القرآن قبل محمد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم لا؟ بس فقط ولا غير، وهذا سؤالي.
شكرا لك. شكرا أبو فهد من الإمارات. إبراهيم من السعودية تفضل.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
سيدي سؤال، من هو آدم عليه السلام، يعني الذي كان له الفضل في سجود الملائكة وأبى إبليس حسدا أن يسجد له، وهل هذا الفضل العظيم لماذا اختص به يعني، ولم يختص به محمد صلى الله عليه وآله؟
طيب،
يعني شيء غريب، هذا فضل عظيم من الله يعني.
طيب شكرا لإبراهيم. أنا أعتذر للأخوة المتصلين الآخرين، لأنه يجب أن نعطي الوقت للإجابة، وأتصور أن يعني الوقت 5 دقائق فقط لدينا سماحة السيد. نبدأ من حسين من بريطانيا. معنى الصبر في القرآن؟
الجواب أعزائي، واقعا في المقدمة أقول لكل الأعزاء، كل الأسئلة التي لا علاقة لها مباشرة بالبحث، لا أنه لا أريد أن أجيب عليها، بل لأنه تستحق شوفوا الآن نحن أردنا أن نتكلم عن قوله وأنا أول المسلمين، احتجنا ربع ساعة أن نقدم مقدمات حتى نشرح ماذا؟ حتى نشرح الإسلام. يا أعزائي، أنت عندما تسألني ما هو الصبر في القرآن، يا عزيزي عشرات الآيات وردت ماذا في الصبر، كيف تريد أنه أنا في جملتين أقول حلال أو حرام؟ ما يمكن هذا أولاً. وثانيا عزيزي، ليس بحثي في الصبر أنا في القرآن حتى تقول ما هو المراد من الصبر الوارد فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم، إذا بحثت يوما ما هو الصبر، عند ذلك سأميز لك أن الصبر الذي أعطي أو طلب من أنبياء أولي العزم بما يختلف عن الصبر الذي طلب من الآخرين، فإذا خارج عن موضوعي. السؤال الثاني،
لماذا البعض آمن والبعض كفروا في عالم الآخر؟
الجواب، هذا الإيمان والكفر أو الإيمان وعدم الإيمان هناك إنما هو تابع لما صدر منهم باختيارهم هنا. يعني مو أنهم هنا آمنوا أو لم يؤمنوا لأنهم لم يؤمنوا هناك، لا لا لا، لأن الله علم منهم أنهم في نشأة الاختيار سوف ماذا؟
لا يؤمن،
لا يؤمنوا هناك، ظهرت حقيقتهم ماذا؟ أنهم لا يؤمنون. إذن ذاك تابع لما اختاروه هنا في هذه النشأة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا علم الله منه أنه يريد الكفر والنفاق، فهناك في عالم الذر ماذا كتبه؟
وسمه
بالنفاق.
هل كان الميثاق بالصوت؟
الجواب أعزائي، ما يتعلق الحقائق المرتبطة بعالم الأرواح أو بعالم الملكوت أو بعالم الباطن لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد هذه الحقائق المربوطة ماذا؟ في عالمنا. يعني أعزائي، عالمنا عندما نريد أن نتكلم بالصوت نتكلم، ولكن الله عندما يريد أن يتكلم لا يتكلم ماذا؟ بالصوت. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني تتصور بأنه يقول كن بالصوت، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو فعل يفعله. ولذا أعزائي لتقشون أحكام عالم المعنى وعالم الأرواح وليس كمثل عالم الملكوت، ليس كعالم ماذا؟
بل أحسنتم
كذلك. لا عزيزي، ليس بالصوت.
الرواية تقول أن الرسول هو أول من أجاب.
نعم.
هل هذا هكذا قالت الروايات؟
نعم نعم، قرأنا الروايات بأنه هو أول من أجاب. ما أدري عن الأخ السؤال شنو كان، بأنه أول من أجاب وعلى أساسه استحق أن يكون نبيا على وبعث إلى باقي الأنبياء.
طيب، أبو مريم قال أن الميثاق والعصمة، يعني نعم، إذا كان هو معصوما لماذا يحتاج إلى ميثاق؟
الجواب، على الجميع يؤخذ، حتى يعني الآن في الدنيا شنو لا يؤخذ على النبي صلى الله عليه المواثيق، ليس هو معصوم. نعم معصوم، ولكن يؤخذ لأنه مختار، وإذا كان مختارا لئن أشركت ليحبطن.
هو تصور العصمة جبر.
لا 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 أبدا أعزائي.
يبقى أسئلة أبو فهد وأبو إبراهيم، إن شاء الله نوصل إليها الليلة القادمة.
أول بحث القادم
إن شاء الله
عليها.
شكرا لسماحة السيد آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ملتقانا إن شاء الله ليلة غد، حتى ذلك الحين في أمان الله.